إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، كلما نزلت بالمسلمين نازلة وتجددت وقائع وحوادث، كلما تساءل قومي ما المخرج وما الحل، وحق لهم أن يتساءلوا، فإن السؤال نصف العلم، والواجب على من أوتي شيئا من العلم والبصيرة أن يبين للناس الحق ولا يكتمه. وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء ومن حذى حذوهم. وأردت بيان شيء من إجابة هذا التساؤل بالاستفادة والانتفاع بقصص القرآن الكريم، إذ الانتفاع بكتاب الله تبارك وتعالى وما فيه من قصص ينفعنا الله تبارك وتعالى به في حل أزماتنا العاجلة والآجلة. أردت أن نجيب على تساؤل هام: أين نحن الآن؟ ووجدت أن هذه القضية قد سطرت بأحرف من نور في كتاب ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة، وهي في حكاية قصة سيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، حينما ذكرهم بما فتح الله تبارك وتعالى به عليهم، وذكرهم بما كان من فضل الله السابق عليهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذه الآية هي الآية التالية بعدما عدد سيدنا موسى فضائل بني إسرائيل، حينما قال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. جعل فيكم أنبياء، جعل فيكم النبوة، فكان فيهم كثير من الأنبياء، من نبي الله إبراهيم وحتى نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. جعل نبيهم الذي اشتهروا به وبحاله وهو نبي الله موسى من خمسة من أولي العزم من الرسل. جعلهم شعب الله المختار، فاصطفاهم لإيمانهم يوم كفر الخلق، اصطفاهم الله تبارك وتعالى وأعلى كعبهم وأعلى منارهم، جعل فيهم الأنبياء وجعلهم ملوكا أي أحرارا، بعدما كانوا عبيدا يقتل أبناؤهم وتستحيا نساؤهم على يد فرعون وزبانية فرعون في مصر. كان هذا هو حال بني إسرائيل
فبدأ القرآن الكريم هذه القصة بأن جعل التعدد لهذه النعم هو الأصل، حتى يذكرهم رب العزة سبحانه على لسان نبي الله موسى بهذه الآلاء والنعم. ثم يأتي التكليف بعد هذا: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتد فتنقلبوا خاسرين. ماذا فعل بنو إسرائيل؟ أثبتوا أنهم قوم مجرمون مخادعون مراءون يجيدون الكر والفر. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لقد فشلوا في اختبار التضحية، فشلوا في هذا الاختبار بكل اقتدار، فشلوا فشلا ذريعا فيما كلفوا به من الجهاد، رغم أن الآية التي تلت آية التكليف فيها البشرى بالفتح لهم، حين أنطق الله تعالى: رجلين من الذين يخافون عليهما، قال: رجلان من الذين يخافون عليهما ادخلوا عليهم الباب، أي بغتة وفجأة دون أن يشعروا، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. ألستم أهل كتاب؟ ألستم تدعون أنكم شعب الله المختار؟ ألستم تدعون أن لكم الخيرية على سائر الأمم؟ توكلوا على الله، اعقدوا قلوبكم على أصل التوكل واليقين الإيمانيين. فما كان من بني إسرائيل إلا أن ثبتوا على فجورهم وتمردهم على مراد ربهم وعلى تكليف نبيهم. قالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم قالوا القولة المنكرة التي سطرها القرآن الكريم كأنموذج من نماذج التحدي والتعدي على حرمات الله تبارك وتعالى. قالوا: يا موسى، اذهب أنت وربك، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إنهم يسخرون من نبي الله موسى ويستهزئون برب العالمين سبحانه وبحمده. فما كان من نبي الله موسى إلا أن رجا ربه تبارك وتعالى في صيغة دعائية، قال: لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. كانوا في مطلع الآيات شعب الله المختار، فلما تمردوا على أمر الله تبارك وتعالى وعصوا رب العالمين وجاهروا بالمعصية نعتوا بالقوم الفاسقين الذين تعدوا حرمات الله. فإذا برب العالمين تبارك وتعالى يستجيب دعاء نبيه في التو واللحظة فتنزل العقوبة. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، تلك العقوبة الأولى. الثانية: يتيهون في الأرض. عقوبتان: الأولى هي عقوبة تحريم دخول هؤلاء إلى الأرض المقدسة، قيل هي أريحة وقيل هي القدس. حرم الله عليهم دخولها. ثم بعد ذلك كانت العقوبة الثانية: يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن ولا تبتئس بمصير هؤلاء الناكبين عن مراد الله ومراد رسوله. إن هؤلاء ضربت عليهم العقوبة الخطيرة، ألا وهي عقوبة التيه، الحيرة، الاضطراب. كانوا يسيرون سيرا طويلا، فإذا بهم يصبحون فيجدوا أنفسهم في أمكنتهم بيلفوا حوالين نفسهم كما يقول عوام الخلق. كانوا ينطلقون، فإذا انطلقوا يمنة أو يسرة ما وجدوا طعاما ولا شرابا ولا غذاء ولا كساء إلا ما ينعم به رب العالمين عليهم. ينزل عليهم رب العالمين المن والسلوى، فإذا احتاجوا إلى الظل ظللهم بالغمام حتى يؤوبوا إلى رب العالمين، فيدركوا أنهم في فترات شتاتهم وفي فترات تيههم لا يستغنوا عن رحمة الله. الحقيقة أن تلك العقوبة، عقوبة التيه، ليست خاصة ببني إسرائيل فحسب، لأن عدل الله تعالى يأبى ألا يفرق بين المتماثلين ولا يسوي بين المتساويين. إن الله تعالى لا يحابي أحدا، وتلك سنة الله تبارك وتعالى الجارية، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنة، أن التيه عقوبة من العقوبات، عقوبة رمزية للبعد عن الهدف والغاية والتمكين. هذه العقوبة ليست خاصة ببني إسرائيل، وإنما يمكن أن تصاب أي أمة وأن يصاب أي مجتمع بهذه العقوبة. ولشديد الأسف، فإننا وإن كنا نعتقد اعتقادا جازما أننا أمة لها خصائصها، ومن خصائصها أنها خير أمة أخرجت للناس، إلا أننا فرطنا في خصائص أمتنا فنالنا ما نالنا من التيه. والإشكالية الأكبر أن بني إسرائيل ضربت عليهم التيه، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضرب عليهم الشتات 40 سنة، ضرب عليهم كل هذا 40 سنة، بينما نحن ضرب علينا الشتات، وضرب علينا التهافت، وضربت علينا الذلة لعقود مضت. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ إذا كنا نحذو حذو اليهود والنصارى في معتقداتنا، في أفكارنا، في أفهامنا، في طريقة تسيير حياتنا، في أخلاقياتنا، في طريقة تعاطينا للأمور، فإنه حتما سيصيبنا ما أصابهم. فإذا كنا نعتقد هذا، فدعنا نقف وقفة يسيرة أمام مظاهر التيه التي ضربت أمة محمد. هذا التيه ضربنا في أشياء كثيرة، منها على سبيل الإجمال للحصر: تيه التحقق من الوجود. كان أسلافنا وأسلاف أسلافنا مقررا عندهم في معتقداتهم، راسخا في أذهانهم، أنهم خلقوا في هذا الكون ليعمروا هذا الكون وفق مراد الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كانت هذه مسلمة يحفظها الكبير والصغير. الآن وأنا أحدثكم من على منبر رسول الله، أناس ينتمون إلى هذه الملة اسما، ولما ينتموا لها قالبا يتشككون في وجود الله، يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. لأقل فتنة ولأقل ابتلاء ولأقل كدر في هذه الحياة يمكن أن يبادر الإنسان نفسه لربه فيقتل نفسه. هذا من التيه، من أنواع التيه التي أصابت هذه الأمة تيه الشرك والبدعة. صرنا نسمع الآن في بلاد الحرمين عمن يعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، صرنا نسمع الآن في أمة محمد عن الدين الإنساني الجديد الذي يريدون أن يحلوا مكان الدين الإسلامي. فما دمت إنسان وما دام أخوك إنسان فالأصل أن نجتمع كبني إنسان بعيدا عن الأديان. دعوا الأديان وتعالوا نلتقي كبني الإنسان، فإن الأديان أرقت بني الإنسان. شرك ضرب بأطنابه الآن بعدما كاد أن يخفت، بعدما أخليت الساحة لشيوخ الدراويش وشيوخ الطرق، صرنا نسمع من جديد من يذهب للمقبورين ليستغيث بهم ويتوسل بهم ويطلب المدد منهم من دون الله. شرك في القصور، هذا من أعظم أنواع الشرك وأفظعه، أن نزعم أن الله ليس الحكم وإنما يحكم الناس دساتير وضعية من زبالات أفكار البشر، فتكون النتيجة أن الناس الآن يقولون ما دخل الله بالحياة؟ إيه اللي دخل ربنا في الحياة؟ شرك وبدعة يتقرب بها الناس إلى ربهم ويتزلفون بها إلى خالقهم. والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها صاحبها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهي على أنواع وكلها مذمومة. هيرد عليك واحد من الجماعة المتفلسفة يقول لك طب ما على كده الميكروفون اللي انت قاعد تخطب فيه ده يبقى بدعة. يا عم انا بقول لك بدعة في الدين، في الدين الإحداث الدنيوي مطلوب، الابتكار الدنيوي ندب إليه الشرع فوقه. من أنواع التيه التي ضربت على هذه الأمة تيه التدين المغشوش. لمن ظاهره التدين؟ والسبب في هذا النوع من أنواع التيه أن هذا الشاب المسكين يظل يتخطى أنواع التدين. هو راجل عاطفي شوية يقول لك خلاص أنا همشي مع الجماعة اللي بيقولوا الدين بالحب، هو راجل عقلاني شوية يقول لك أنا همشي مع المدرسة المعتزلية التي تقدم العقل على النقل، هو راجل بيحب الدروشة شوية علشان يريح ضميره يقوم صلي العشاء ويقوم فقر له طفئرتين وبعد كده يطلع يشرب حشيش ويقول لك ربنا غفور رحيم، هو راجل بيحب الدين الوسط الجميل. إيه الدين الوسط الجميل؟ دين الرقصات، لا إله إلا الله، فيأخذ دينه من ساقطات في إعلام موجه. هو رجل يحب الدين على الطرفية، فإما أن يكون مغاليا في دين الله تبارك وتعالى غلوا نهى الشرع الحنيف عنه وهذا من الطرفية المنهي عنها، وإما أن يكون مقصرا غاية التقصير يعيش حياته مرجئا وهو لا يدري. مدام هنا أبيض وبتاع ربنا سيبها لله. هذا نوع من أنواع التيه، التيه حتى حتى لمن ظاهرهم التدين، إنهم يتدينون بتدين مغشوش يحسبونه ماء من أنواع التيه الذي نزلت بهذه الأمة، تيه التشتت والتشوه، تيه التشتت والتشوه. التشتت المعرفي والعقلي والفكري، وهذا أصبنا به جميعا، فتارة نتبع الاشتراكية والشيوعية التي تقوم على تأليه عقول ماركس ولين ومن حذا حذوهما، وعلى انتقاص الله وعلى انتقاص الدين باعتبار أن الدين أفيون الشعوب، وتارة نهرول نحو الرأسمالية، وتارة نجري خلف سراب القومية، ثم في الأخير صرنا نتدين بالعلمانية، نفصل الدين عن كل مناحي الحياة، حتى أنه قد رسخ في عقل وقلب الطفل الصغير هذه الكلمة الخبيثة: هو ربنا ماله ومال الثقافة؟ إيه اللي دخل الدين في الصحة؟ إيه اللي دخل القرآن في السياسة؟ إيه اللي دخل السنة في الثقافة؟ إيه اللي دخل الدين أو الشرع في الحل أو الحلال والحرام في الجواز والطلاق والبيوع؟ صارت هذه الكلمة القذرة الخبيثة تلوكها كثير من الألسن، والناس لا تدري أن هذا من التيه، أن هذا هو ضد الإسلام الذي هو استسلام مطلق لله ورسوله. من أنواع التيه التشوه، التشوه المعرفي الفكري، ومن أنواع التيه أيضا التشتت العقدي. يأتيك أحدهم فيقول: لا أدري من أصدق، أصدقك أم أصدق غيره، أصدق مين وكذب مين. هذه الكلمة التي تقال لما تيجي تقول له: قال الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال مالك، قال الشافعي، يقول لك: ما هو الرجل التاني برضه بيقول قال، أنا ما عدتش عارف أسمع قال بتاعت مين. هذا الذي أصابه ريب واضطراب وشك وقع في التيه والحيرة والاضطراب، رغم أن النهج واضح وأن هذا سبيل. قال الله تبارك وتعالى: وإن هذا صراطي مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من أنواع التيه الذي أصابت هذه الأمة تيه الانسلاخ، تيه الانسلاخ. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وخلي بالك إن نجاسة الكلب أعظم من نجاسة الخنزير على القول الصحيح. فشوف لما ربنا يقول فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا الذي انسلخ من دينه، هذا الذي انسلخ من هويته، هذا الذي انسلخ من أخلاقه، تلاقيه عيني ماشي في الشارع لا منه مسلم ولا منه كافر، لا منه نافع في دنيا ولا منه نافع في دين، زي ما الناس العادية بيقولوا بيرقص على السلم. كم واحد في الأمة بيرقص على السلم؟ للأسف هيكون السؤال مش كده: كم واحد لسه ما رقصش على السلم؟ كم واحد حتى هذه اللحظة لا يزال مستمسكا بعقيدته ودينه رغم كل هذه الحروب الفكرية والعقدية والشبهاتية والشهوانية الضارية اللي بتمول بملايين ومليارات لسلخ الأمة وأبناء هذه الأمة من الدين. من أنواع التيه الذي أصيب به المسلمون تيه فقدان البوصلة. كثير من الناس يا إخوة يمشون في الشوارع وهم فاقدون للبوصلة، بمعنى هو يسير في هذه الدنيا لا يدري لماذا وجد، لا يدري لماذا خلق، لا يدري لماذا يسير. عنده مشكلة في الباب، الكتالوج ضايع منه، رخر هو ماشي جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، هو ماشي كده. يقول لك أنت ماشي إزاي؟ يقول لك ماشي بالبركة. طب البركة بدأت تروح لإعراضك عن الله، يبقى أنت ماشي إزاي؟ ماشي بالزنبلك. أنت ماشي وفق ثقافة القطيع العام، الناس بتعمل فأنا بعمل. خلي بالك، خلي بالك، لأنك على خطر، أنت من جملة التائهين الحائرين المضطربين، يدرون أو لا يدرون. وأخيراً من أنواع التيه التي ضربت بجذورها في هذه الأمة تيه الأمراض المستعصية. إن بني إسرائيل لما عصوا ربهم تبارك وتعالى ضربت عليهم أمراض الكسل، الجبن، البخل، ضربت عليهم أمراض التمرد. ولهذا إذا ذكر بنو إسرائيل ذكرت كل هذه الأمراض. السؤال يا إخوة، هذه الأمراض متفشية في واقع أمتنا؟ والجواب بجدارة، بجدارة. ده الأمراض دي هي الأصل يا راجل. ده أنا فعلا بمشي في الشوارع وقت الفجر ووقت الصبح بلاقي ناس، وامشي الساعة 11 بالليل بلاقي فئة تانية في الأمة دي، ناس تانية لا تعشق إلا أن تعيش في الظلام، خفافيش الظلام. أنت تبع إيه يا ابني؟ أنا كده وخلاص، قشطة يا مان. كانت النتيجة إن هؤلاء يتم استلابهم منا يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. فكثر فينا الآن من يدعي أن الله لا وجود له، كثر فينا الآن من يزعم أن محمد خرافة، كثر فينا الآن من يزعم أن القرآن منقوص وبه أخطاء نحوية وصرفية وبلاغية وإعجازية، كثر فينا الآن من صدق هؤلاء المهترئين الكذابين. ليه؟ لأن صاحبنا أصيب بهذه الأمراض المستعصية اللي هي أصلاً ضربت على بني إسرائيل. أختم خطبتي الأولى وأتساءل، التيه لماذا؟ لماذا ضربت عقوبة التيه على بني إسرائيل؟ ولماذا تضرب نفس العقوبة على كل من حذى حذو بني إسرائيل؟ ضربت عقوبة التيه على بني إسرائيل لأن بني إسرائيل أصيبوا بداء غرور التدين. نحن أبناء الله وأحباؤه، إيش كانوا بيقولوا كده؟ لما قالوا الكلمة دي يا أخواننا أخذوا في نفسهم ألم، فبقوا هم اللي بيقوموا مقام المشرع، هم اللي بيقولوا حلال وحرام، هم اللي يقولوا عزير ابن الله، هم اللي قالوا المسيح ابن الله، هم اللي قالوا يد الله مغلولة، هم اللي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم اللي قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، صح؟ طيب هل فينا من أصيب بنفس المرض؟ أمال إيه؟ ده احنا عندنا ناس يقول لك عايزها حلال اجيبها لك، عايزها حرام اجيبها لك، عايزها في الوسط اجيبها لك. احنا شغلتنا التفصيل للدين الجديد اللي بيسموه الإسلام الكيوت. ولهذا قال ابن القيم: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. أعلمتم لماذا ضربت هذه العقوبة؟ بلى. ثم قال المفسرون لطيفة رائعة: ليربي الله تبارك وتعالى الخلص من بني إسرائيل. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى لو أراد عقوبة بني إسرائيل لعاقبهم بما عاقب به غيرهم بالخسف بالمسخ، صح ولا لا؟ ده الموضوع سهل كد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. الموضوع سهل جدا، صح ولا لا؟ أما رب العالمين ضرب عليهم العقوبتين ليه؟ عقوبة تحريم دخول الأرض المقدسة، والعقوبة الثانية إيه؟ التيه، التوهان. ليه بقى كانوا تايهين؟ علشان أراد رب العالمين سبحانه أن يربيهم وأن يهذبهم وأن يستخرج من أصلابهم من يعبده ولا يكون ذليلا للاستبداد. ليه؟ لأن بني إسرائيل لما خرجوا يا إخوانا خرجوا أصلا من عند فرعون. فرعون ده كان بيحكم إيه؟ كان بيحكم مصر، كان بيوريهم الأيام السود، بيعلقهم من رقابيهم، وكان بيستحي نساءهم وبيقتل أبناءهم، كان موريهم المرار الطافح، واخد بالك؟ فلما خرجوا خرجوا بأمر الله، ربنا قال لهم اخرجوا روحوا الأرض المقدسة وأنا ضمن لكم الفتح، بس روحوا واسمعوا الكلام. بس في ناس اتعودت ان هي ما تمشيش الا بالجزم، فهم كانوا من جملة من عشق الاستبداد، فكانت عقوبتهم ان شتت الله حالهم وامرهم حتى تخرج اجيال تتنكر لصنيعهم، وبالتالي تعشق الاجيال ضد الاستبداد، تعشق ان تعيش حرة وفق مراد الله تبارك وتعالى. لماذا كانت تيه؟ كان هذا هو جواب جل المفسرين. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، هل يمكن لمسلمي عصرنا أن ينتفعوا بقصة بني إسرائيل؟ والجواب: هم للقرآن نزل ليه؟ ده هو نزل علشان ننتفع به. لا يا جدع، ده احنا كنا فاكرين ان القرآن ده كتاب تراتيل زي الانجيل كده، واخد بالك، ولا زي الزبور ولا زي التوراة، نقعد نهز راسنا كده ونقعد نعيط في الجامع، واخد بالك انت ازاي، وخلاص. انا بقول لك ان انت فهمه ده غلط يا عم الحاج. القرآن كتاب فهم زي ما هو كتاب حسنات. القرآن كتاب حسنات، لما بنقرأ بنترقى به عند الله. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، صح؟ بس برضو القرآن كتاب فهم وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله؟ نستفيد إيه من هذه القصة؟ خلي إيدك اليمين معايا وعد. رقم واحد، أول حاجة تستفيدها خالص من هذه القصة أن الفهم هو الحل. يقولون إن الوعي هو نصف المعركة مع الظلامية. كلما فهمت عن الله مراده كلما اقتربت خطوة من الحل الصحيح. ولهذا كان الفقهاء يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يبقى أنت محتاج أن أنت تفهم صح. لما تفهم صح تبدأ الدنيا تبقى واضحة عندك، يبقى الصح صح والغلط غلط، الكبير كبير والصغير صغير. ثانيا، الاستجابة هي الحل. لما خرج بنو إسرائيل من التيه بعد 40 سنة استجابوا استجابة فورية لأمر الله ورسوله، صح ولا لا؟ يبقى أنت محتاج تفعل قانون استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا القانون بدأ يخفت نوره في مجتمعنا الآن. ليه؟ لأن بقى في نظام الفلسفة العدمية. ليه وعشان إيه؟ وأنا مش مقتنع، وأصل الكلام ده يخصك، وده فهمك للدين، ده مش فهمي. هذه المتتالية التي قعدوها في أدمغتكم في حوارات التوكشو. ثلاثة، أنت بحاجة أن تفهم إلى أن العودة للمحاضن التربوية هي الحل. لن تستطيع أن تفهم فهما صحيحا في ظل الغبش الذي تحياه هذه الأمة. إذن أنت بحاجة إلى العودة مرة أخرى إلى محضن تربوي أمين يعلمك فيه العالم الرباني الحق، لا يخشى في الله لومة لائم، يعلمك فيه العالم الرباني أن تكون ربانيا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. رابعا، نستفيد من هذه القصة أننا في الفتن في اختبارات عامة. الفتن إذا نزلت يعلمها العالم. قال الحسن إن العالم إذا رأى الفتنة يراها وهي مقبلة، وإن الجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة. فخلي بالك، الفتن وجدت أصلاً ليميز الله الخبيثة من الطيب. فخلي بالك في الفتن حتى لا تنخل مع النخالة. خامساً، سيظل التيه ما دامت الأجيال تائهة في أودية المعاصي والشبهات والشهوات. يعني التيه ممكن يقعد 100 سنة ما فيش مشكلة خالص، لأن دي عقوبة لن ترفع إلا بتوبة الواقع الأغلبي، الحكم الأغلبي 50% + 1، لأن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. خلي بالك من دي. يعني ممكن نفضل في فترة التيه دي ما فيش عندنا مشكلة 50 60 70 100 سنة، لغاية لما تخرج أجيال تنتصر لقضية الإسلام، وسيحدث بوعد الله تبارك وتعالى. يقول لي الشباب الصغير، يقول لي ما انتوا بقالكوا سنين قاعدين تقولوا وعد الله وربنا هينصرنا وما فيش نص. ما عشان أشكالك موجودة، ما انت ما فهمتش، ما هو ما فيش نص ليك انت، لجيلك انت وجيل أبوك والجيل جدك، إنما الجيل اللي كان قبلهم كان فيه نصر وكان فيه تمكين. كان فيه جيل ضرب اليهود على أفاه، صح ولا لا؟ حصل، ورآه من رآه من أجدادنا. حصل ليه؟ كانوا جيل بدأوا يرجعوا لربنا. فلما حصل إن بقى الواقع أغلبي 50% + 1، حصل توفيق الله، حصل فتح الله سبحانه وتعالى. الله قادر أن يبدد كل الظلمات التي تعيشها هذه الأمة، الله قادر أن يبددها في لحظة. الله قادر، الشباب اليائس، الله قادر أنه يرجع كل الناس اللي أنتوا شايفها هي هدي بزلزال، تقوم كل الحريم اللي قلعت الحجاب لفس الصبح. الله قادر أن الشباب اللي بيشرب مخدرات وبينتحر دلوقتي، إن الشباب اليائس المكتئب، الشباب اللي وصل لمرحلة اليأس والإياس من روح الله، الله قادر إنه يبث فيه روح الإيمان وروح التوحيد من جديد فيتفوق عليك أنت ويسبقك عند الله. الله قادر. بس قدم السبت عشان تلاقي بقية الأسبوع. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كذلك من جملة ما نستفيد في هذه القصة أن جيل التمكين لا يمكن أن ينتصر حتى يتعلق قلبه بقضية التمكين. جيل التمكين اللي ظهر في بني إسرائيل ما ظهرش في المرة الأولى، الجيل الأول اللي هو ضربت عليه الذلة والتيه والمسكنة، صح ولا لا؟ ده مش هو الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى نصر به قضية الإسلام، صح ولا لا؟ ده مش الجيل ده، ده طلع من أصلاب الجيل ده. من ينتصر لقضية الإسلام؟ من ينتصر لقضية الطاعة؟ من ينتصر لطاعة الله؟ ففتح الله تبارك وتعالى على أيديهم. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد الله الذين إيه؟ آمنوا، صدقوا بجزم ويقين، وعملوا الصالحات: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حتى يتوب الله علينا من التيه الذي نحياه الآن، لا بد وأن نفيء إلى الله، وأن نتوب إلى الله، وأن نفعل ما سمعتم من علاجات سريعة تحتاج إلى تفاصيل. ودع عنك هؤلاء الذين يقولون دوما أنتم ما عندكوش غير الكلام، ما عندكوش غير الشعارات. أنا بقول لك لو مشيت بس على نص الكلام ده ربنا هيكرمنا وهينصرنا وهيفتح علينا وهياخد بإيدينا. لو اديت أفاك للكلام ده كله هنفضل في التيه، ومن تيه لتيه، وهنفضل في تيه أعمق من تيه بني إسرائيل. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذنا وأن ينقذ أمتنا من التيه، وأن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا من التيه، وأن يردنا وأن يرد أمة الإسلام إلى الحق الذي يرضي الله. نسأل الله تبارك وتعالى فرجا عاجلا غير آجل لأمة محمد. نسأل الله تبارك وتعالى نصرا للإسلام وعزا للمسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى فرجا قريبا لأمة محمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتلطف علينا وعلى قلوبنا وقلوب شبابنا ببرد اليقين وحلاوة الرضا، وأن يثبت أفئدتنا في هذا الواقع الشبهات الضاغط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ شباب هذه الأمة وبنات هذه الأمة من الفتن ما ظهر منها وبطن. نسأل الله أن يربي أبناء المسلمين، وأن يلطف بنا وببناتنا وأبنائنا وأزواجنا وأسرنا، وأن يثبتنا وأن يقبضنا وهو راض عنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولآبائنا وأمهاتنا وشيوخنا ومن سبقنا إليه من أهل التوحيد. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.